والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. يقول السائل: أحد الإخوة يعمل مع رجل سوري في خياطة ملابس المتبرجات، أعوذ بالله، كالملابس الضيقة وذات الألوان الملفتة للنظر، فقلت له إن هذا العمل حرام لما يحدث من إفساد للعباد وهدم لدولة الإسلام، فقد جعل نفسه معول هدم مع أنه يملك ورشة خياطة متكاملة، ويحتج بأن عنده التزامات ومسؤوليات، وعمل ملابس المنتقبات والثياب الإسلامية رواجه ضعيف ولا يفي بمتطلباته، فما الواجب عليه؟ أفتونا مأجورين. الواجب عليه أن ينزع عن هذه الصناعة المحرمة التي يقوم بها، وهي صناعة ملابس المتبرجات، فإن هذا عمل خطير كما ذكر السائل، ولا شك أنه يعتبر معينا على الفساد، فكل ذنب تأتيه المتبرجة فله منه كفل والعياذ بالله، فعليه أن ينزع عن هذه الصناعة. وفيما يتعلق بالتزاماته ومسؤولياته ونحو ذلك، فهذه ليست بعلة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أحسن المسلم توكله على الله وصدق رجاؤه فيه، فإنه سبحانه وتعالى يعينه ويسدد ما عليه ويرزقه رزقا واسعا طيبا. فلا ينبغي للمسلم الحق أن ينظر بهذه النظرة أبدا، بل عليه أن ينظر إلى مرضات الله عز وجل وحده. يقول: أحد الأخوات تشتري الملابس التي ترتديها المتبرجات وتتزين لزوجها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا فيه نظر وصرف نظره عن المحرمات. ماشي، هذا يصلح. فقال لي أحد الإخوة: لا يجوز الشراء لأن فيه مساعدة للتجار في نشر هذا الفساد. فقلت: إن مفسدة النظر أكبر من مفسدة الشراء، أفتونا مأجورين، بارك الله فيه. هذا الذي قاله أحد الإخوة المذكورين صحيح، فالتي تشتري هذه الملابس ولو كان مقصدها في ذلك مقصدا طيبا، إلا أن وسيلتها غير طيبة، والغاية لا تبرر الوسيلة، والوسيلة لابد أن تكون شرعية، كما أن المقصد لابد أن يكون مشروعا. فشراء هذه الملابس أولا فيه إعانة على الظلم والعدوان، والعياذ بالله، فيه إعانة على الإثم والعدوان، هذا أولا. وثانيا فيه تشبه بهذه المتبرجات، وقضية التشبه قضية كبيرة ودقيقة في الإسلام. فالتشبه ليس تشبها، التشبه المحرم ليس تشبها فقط بالكفار، بل إنه يحرم علينا أيضا أن نتشبه بالمبتدعة، ويحرم علينا أن نتشبه بالعصاة، كل بحسبه. فلا يفهمن أحد من التشبه المحرم أنه تشبه بالكفار فحسب، هذا غلط. فالتشبه بالمتبرجات حرام لا يجوز، لا سيما وأن كثيرا من ملابس المتبرجات هذه، وهذا أمر ثالث، فيه تشبه بنفس الكافرات، صحيح ولا لا؟ كثير من هذه الثياب، نسأل الله السلامة والعافية، ما أتتنا إلا من قبل الكافرات. فارتداء المتبرجات من المسلمات لها فيه تشبه بمن؟ بالكافرات. فلأجل هذه الأشياء لا يجوز أن تشتري المسلمة هذه الثياب، وإن كان مقصدها في ذلك طيبة، وإن قصدت بذلك أن تتزين لزوجها أو تغض بصره عن المحرمات. ويحضرنا في هذا المقام حديث طيب، وذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه امرأة فأتى زوجته زينب رضي الله عنها فقضى حاجته منها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أينا رجل نظر إلى امرأة فليأتي أهله، فإن عندها ما هو عندها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الحديث أن من حاك في قلبه شيء، من وقع في قلبه شيء، نسأل الله السلامة لنا جميعا، ولا شك أن الواقع صعب، نسأل الله أن يحفظنا، فمن وقع في قلبه شيء من شهوة أو نحوها فليأتي أهله. ومعلوم أن إتيان الأهل في مثل هذه الحالات لا ينظر فيه الآتي إلى شيء أو آخر، وإنما لا يهمه في هذا المقام إلا ماذا؟ إلا قضاء وطره. فاستحضار مدلول هذا الحديث يفيد في مقامنا هذا، فلا ينبغي لأحد أن يحرص على أن ترتدي زوجته كذا أو تتزين بصفة كذا. وطبعا المباح في ذلك مباح، لسنا نحرم ما أحل الله والعياذ بالله، ولكن نتكلم على التكلف الذي يأتي به بعض الإخوة. كثير من الإخوة يتكلف، يقول لزوجته: ارتدي كذا، واصنعي كذا، وتزيني بكذا، وقد لا يكون هذا في وسعها، وقد يكون هناك أمور محرمات فيها تشبه بالكافرات والعاصيات، فهذا لا يجوز. فالشاهد أن الرجل في هذه الحالة يتقي ربه عز وجل ويستحضر هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يحفظنا جميعا ويوفقنا لما فيه الخير. يقول: كيف يذكر الصحابي فعلا أو أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كفعل ابن عمر رضي الله عنهما في الأخذ من لحيته، وكيف نجمع بين هذا الفعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ هذه مسألة كبيرة جدا، وقد سبق تفصيل شيء منها في مقامات متعددة، والمقصود هنا الإجابة عن الإشكال الذي ظهر في سؤال السائل. الذي يفعله الصحابي في شيء من ذلك قد يكون فيه مدخل للاجتهاد، ففعل ابن عمر رضي الله عنهما لا شك أن هذا كان اجتهادا منه، وهذا أمر يتصور فيه الاجتهاد في مسألة اللحية، وإنما يأتي الإشكال في بعض العبادات كما ذكرته لكم آنفا في رفع اليدين، فالأصل أن هذا عبادة، فكيف يأتيه الصحابي بناء على الاجتهاد مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انفصل بعض العلماء عن هذا الإشكال فقال لعله فعله بناء على توقيف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخلص من هذا الإشكال. ويمكن أن يقال أيضا والله تعالى أعلم، يعني هذا أمر أقوله من عند نفسي، فإن كان حقا فالحمد لله، وإن كان باطلا فأنا بريء منه. يمكن أن يقال والله تعالى أعلم إنه يمكن أن يدخل الاجتهاد في شيء من هذا بناء على القياس، بناء على أن رفع اليدين عند التكبيرات له أصل في الشرع، فمعلوم أن اليدين ترفعان عند تكبيرة الإحرام وفي مواطن معينة من الصلاة كما تعلمون. فيمكن أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما نظر إلى تكبيرات صلاة العيد على أن فيها شبها من تكبيرة الإحرام، فقال بجواز رفع اليدين بناء على ذلك. يمكن أن يقال هذا والله تعالى أعلم، لكن الجواب الذي يذكره بعض العلماء في هذا أنه لم يفعله إلا بناء على توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجاب عن هذا بأنه لو كان ثم توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لفعله بنفسه ولا اشتهر في الأمة، ولم يشتهر هذا فيما أعلم إلا على ابن عمر رضي الله عنهما. وهذه مسألة طويلة كما ذكرت لكم، وليست مقصورة على رفع اليدين في تكبيرات العيد، بل ينظر أيضا في فعل ابن عمر رضي الله عنهما في بعض العبادات الأخرى، كما نقل عنه أنه كان يتحرى إدخال الماء في عينيه عند الوضوء، وكما ثبت عنه أنه كان يتحرى الصلاة في مواطن نزول النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى النزول فيها، مع أن هذا لم يشتهر عن أحد من الصحابة. والمنصور عند المحققين في هذا المقام أنه لا يقتدى بابن عمر رضي الله عنهما في مثل هذه الأشياء، فهذه بتلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فكما شرحنا في مقام سابق أن هذا ليس معناه أن سنة الخلفاء مغايرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا في نص الحديث. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ما قال عليهما، ما قال تمسكوا بهما، فعبر عن السنتين بضمير واحد إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهما سنة واحدة. فلو افترضنا أن هناك سنة لأحد من الخلفاء تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة ولا بد. وضربنا الأمثلة على هذا، ارجع إلى خطبة الجمعة التي سبق الكلام عليها أعتقد في خطب الاتباع، ارجع إليها. ضربنا المثال على هذا بقضية الأذانين الذي حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، قلنا هذه من سنة الخلفاء، هذه في الأصل من سنة الخلفاء التي لا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود المقتضي الذي دفع عثمان رضي الله عنه إلى أن يصنع ما صنع. لماذا زاد الأذان الثاني؟ لكثرة الناس وعدم وصول الأذان إليهم. طيب، هل هذا الأمر موجود الآن في عصرنا؟ ليس موجودا. ففي هذه الحالة لا بد من تقديم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على سنة هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه. وأما إذا كان المقتضي موجودا فإن العمل بسنة عثمان رضي الله عنه مشروع ولا بأس بذلك أبدا، لأن السنة في هذه الحالة وفي هذا المقام ومع وجود هذا المقتضي لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه. يقول: أب أوصى ابنه إذا مات أن يقف عند قبره ليقرأ القرآن ليخفف عنه وبه يستأنس، وآخر يوصي ابنه بقراءة الفاتحة لأموات شهداء ثورة 25 يناير، فهل قراءة الفاتحة على الأموات تصل إليهم وتنفعهم أم أن هذا من البدع؟ وهل الذي مات بإيش؟ بالكبد وتليفه؟ وهل الذي مات بالكبد وتليفه من الشهداء؟ أما الوصية الأولى التي هي الوصية بقراءة القرآن عند القبر فوصية غير نافذة، وإن تنازع في ذلك العلماء بناء على تنازعهم، أقصد تنازعهم في مشروعية قراءة القرآن للميت وهل يصل إليه ذلك أم لا. والصحيح المعتمد أنه لا يصل إليه، لأنه لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من السلف الصالح. فالأصل عندنا في هذا المقام حديثه صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ماذا؟ إذا مات ابن آدم ها انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا بخلاف هذا؟ فمن زعم أن شيئا بخلاف هذه الثلاثة يصل إلى الميت فقد استدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن لا يصل، القرآن لا يصل إلى الميت، وبناء على ذلك فليس هناك ما يعرف بقراءة الفاتحة. هذا نقوله بناء على أصل عدم وصول القرآن إلى الميت، نذكر هذا كمقدمة. ثم نتكلم بعد ذلك على أن قراءة الفاتحة خاصة، بدعة مستقلة. لماذا تخصص الفاتحة؟ لو سلمنا جدلا أن القرآن يصل إلى الميت فلماذا نخصص منه شيئا بعينه؟ التخصيص هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وليس هناك دليل. فهذا ما يتعلق بالوصية الأولى، فهذه وصية باطلة غير نافذة، ولا يجوز للولد أن يفي بها. وأما قراءة الفاتحة لمن سموا بشهداء ثورة 25 يناير، فأما أمر الفاتحة فقد عرفته، وأما هؤلاء الذين ينعتون بالشهداء فنسأل الله أن يعفو عنهم ويتجاوز عن خطائهم، فإن خطأهم كبير، نسأل الله أن يعفو عنهم لجهلهم. وإن كان والله يعني أخشى ما أخشاه ألا يعذروا عند الله عز وجل، لأن المقام ضيق ووسائل العلم متوفرة، ولكن نرجو رحمة الله تبارك وتعالى لأمثال هؤلاء. وأما أن ينعتوا بالشهداء فهذا جهل، هذا جهل. الذي يقول هذا لا يعرف شيئا عن دين الإسلام أصلا، فضلا عن أن يعرف مراتب الشهادة. شهداء بمناسبة ماذا؟ هل الخروج على الحاكم يعد شهادة في سبيل الله؟ هل مخالفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر شهادة في سبيل الله؟ وقد ترون ما يحدث أمامكم الآن، هذا الذي يحدث اليوم، في اليوم الذي نحن فيه، هذا التجمع والاحتشاد وكذا وكذا، أسأل الله السلامة للمسلمين جميعا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الوجه القبيح الذي قامت به هذه الثورة المشؤومة. هؤلاء يا إخوان ما قاموا لنصرة دين ولا نصرة دولة ولا نصرة حق، وإنما قاموا لحسابات شخصية. ما وجه الإصرار على محاكمة الرجل إلى هذا الحد؟ ولست أدافع عنه حاشا لله، إن كان يستحق العقاب فعقوبته لازمة شرعا ليس إرضاء لأحد، ولكن أتكلم عن هذا الإصرار غير العادي. لماذا؟ ولكم أن تتأملوا في موقفهم عندما تنحى. بمجرد أن تنحى ماذا حدث؟ انسحب القوم. إذن فالمسألة مسألة شخصية، وإلا فالفساد كما هو، والرشا كما هي، والمؤسسات كما هي. حاصل الأمر وحقيقته أن عندنا جسدا فاسدا قطع رأسه وبقي الجسد كما هو، صحيح أم لا؟ فالفساد كما هو. فهذه المليونيات المزعومة هل كان عنوانها تعمير البلاد، النهوض بالاقتصاد، الضرب على أيدي المفسدين الحقيقيين، دعك من الوزراء والكبراء وكذا وكذا، دعك من هؤلاء، المؤسسات تعج بالمفسدين والمرتشين والمرادين والخائنين والفاسقين، أين هؤلاء؟ فهل قامت مليونية من هذه المليونيات على أساس من هذه الأسس؟ أبدا. فالحاصل بارك الله فيكم أن المسائل شخصية، وأن القوم لا يريدون إلا أن يشتهروا ويعرفوا ويذكروا بين الناس على أنهم ائتلاف شباب الثورة. هذا هو ما يراد بهذه الأمة، والقضية أعمق من ذلك بكثير. لا أستثني أبدا الخيانة ولا المؤامرة ولا أن يكون للغرب يد في هذه الأشياء، لا أستبعد هذا بل أكاد أجزم به، لأن الأحداث هي التي تؤكده. فالحاصل من كل هذا بارك الله فيكم، شهداء بمناسبة ماذا ولأجل ماذا؟ وما أحسن ما ذكره لي أخونا في يوم من الأيام، أن هناك من علق لافتة على غرار اللافتات التي تصنع في هذه الأيام، لافتة ثورة 25 يناير وكذا وكذا، فأحدهم علق لافتة يقول فيها ماذا؟ لن نسامحكم يا شهداء الانقلاب. انظر إلى ماذا تطورت الأمور، وهذا واقع بفضل الله عز وجل، وترونه أمامكم وتعرفون أن الناس بمرور الوقت يفيقون وينتبهون ويعلمون أن ما حدث كان غلطا كبيرا وأنه لم يؤدي إلى شيء وأن هذا ليس هو الطريق الصحيح للتغيير. فالحمد لله الناس ينتبهون ويعرفون، وترون أمامكم في مسجدنا هذا أن بعض من شاقق وقتها قد عاد، صحيح ولا لا؟ ويجلس في الصف الأول، مش عارف واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فالحاصل بارك الله فيكم أن الناس يتسارعون ويتعجلون وتغلبهم العاطفة والأهواء، وأما لو تأملوا وتحلوا بالصبر والحق والاعتصام بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بالحق والسنة، لو تحلوا بهذه الأشياء فوالله ما يصلون إلى شيء من هذا، فإنما هي تكرة سرعان ما يفيق الناس منها. ولكن نرجو الله عز وجل ألا تكون الإفاقة على شر وفساد، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن كلها والفساد كله، وأن يكشف عنا هذه الغمة بسلام، إنه ولي ذلك يوم الدين. بالنسبة لنهاية السؤال، هل الذي مات بالكبد وتليفه من الشهداء؟ أرجو أن يدخل ذلك إن شاء الله في المبطون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد من الشهداء المبطون الذي يموت بداء في البطن. من العلماء من قال إن هذا الداء هو ذات الجنب، هذا داء معروف يصيب البطن، لكن أرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون هذا المرض داخلا في البطن بجامع الأدواء التي تصيبها، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين. الحمد لله.